بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي بالله، نستأنف مع منظومة المرداوي بعد انقطاع طويل لعلنا نتمها في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القوي المرداوي الحنبلي المتوفى 99 و600 للهجرة رحمه الله: وما الناس إلا ميت ومؤخر، فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي، فبادر إلى علم الفرائض إنه لأول علم دارس ثم مفقد. ففي نصب أحكام التوارث حكمة تدل على الأحكام كل مرشد.
يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أولا مسألة هامة، وهي مسألة الآجال. والناس قسمان: قسم قدر الله عليه أجله فمات، وقسم ينتظر الأجل المحتوم الذي قدره الله له. إذ أن الآجال والأرزاق والأقدار والأقضية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لا تؤخر ولا تقدم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. ولو كانت المسألة يا عبد الله قاصرة على الموت فحسب لكان الخطب سهلا، ولكن المهم أن هذا الأجل هو انتقال من دار إلى دار، وليس هو قضاء نهائي. ولذلك فإن هناك عبارة تتردد على ألسنة المذيعين وعلى ألسنة بعض الجهلة، يقولون فلان انتقل إلى مثواه الإيش؟ الأخير. وهذا خطأ فاحش، ليس هو مثواه الأخير، بل هو مثواه الأوسط، لأن هناك ثلاثة من الدور: دار الدنيا، ودار البرزخ الذي هو إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ودار الخلود الذي هو يوم القيامة الذي هو إما جنة وإما نار. يؤتى بالموت بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، يؤتى به على هيئة كبش فيرفع حتى يراه كل من أهل الجنة وأهل النار، فيقال: من هذا؟ فيقولون: هذا هو الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فهذه هي الآجال المحتومة، ولذلك لا يجوز أن نقول فلان انتقل إلى مثواه الأخير. هذه من العبارات التي قلدنا فيها منكري البعث من حيث لا نشعر. وأنا أعرف أن كثيرا من قائليها لا يدرك معناها، وإلا لم يقلها، وإلا فلازمها أنه ينكر البعث، لكن القاعدة أن لازم المذهب ليس بلازم.
إنما علينا أن لا نتحرى كلمات الشرع دائما، وألا نتفوه بالكلمات الموهمة، لا سيما كلمات هؤلاء الصحفيين. فالمثوى الأخير هو الجنة أو النار، هذا هو المقام الذي لا ينتهي. ففي الجنة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، وفي النار ساءت مستقرا ومقاما. فإذن لابد من التنبه لهذه المعاني وعدم التقليد. من الخطأ أيضا التي يعبر بها المذيعون والصحفيون ووري الثرى. الذي يوارى هو من؟ ها؟ الذي يوارى هو الميت، لكن من؟ كلمة يوارى الكافر، الذي يوارى هو الكافر. أما المسلم يقال دفن. ولذلك نص الفقهاء بأن الكفار لا يلزم أن يقبروا على هيئة ماذا؟ مقابر المسلمين، بل يمكن أن يواروا في حفرة فتدفن عليهم. يقال يوارى، المهم أن يخفى عن أنظار الناس. أما المسلمون فإنهم يدفنون على هيئة معينة، ويجعلون مستقبلي القبلة، ويلحد لهم وتسنم قبورهم على هيئة مخصوصة. هذا هو الفرق. فلا يقال ووري الثرى، وإنما يقال دفن أو قبر أو أدخل قبره أو نحو ذلك. فلا بد من يعني البعد عن بعض العبارات التي يتشبث بها بعض المقلدين للناس. ثم تحدث الشيخ رحمه الله عن علم الفرائض، وهو علم المواريث لعلاقته بما بينه، وهو ذكر الأجل والموت، لأن التوارث إنما يكون بعد الموت. وعلم الفرائض من أشرف العلوم، وهو أول ما يفقد من العلوم في الأرض. ولذلك سبحان الله هو سريع النسيان، سريع النسيان. أنا جربته، إذا لم تستذكره باستمرار فإنه يتفلت منك. أعني علم الفرائض وعلم المواريث، وهو من أدق العلوم ومن ألذها في الوقت نفسه، يعني هو قريب من الرياضيات من حيث أنه رياضة ذهنية. فعلم الفرائض علم جميل وعلم ممتع وعلم لذيذ وعلم شيق وعلم مفيد. ومن أخصر ما ينبغي أن يعنى به في هذا العلم كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وعنوانه ماذا؟ الفوائد الجلية. مختصر جدا، يليه بالاختصار عدة الباحث، ويليه كتاب العذب الفائض لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد ذكرت المواريث في القرآن وفصلت في القرآن والسنة، فينبغي العناية بهذا العلم قبل أن يفقد، وهو العلم بأسباب الميراث وموانعه وأنواع الورثة وأنصبائهم وطريقة التوزيع، تقسيم التركة، علم التصحيح وعلم الحساب والجد والإخوة والحمل والمفقود والخنث المشكل والهدمة والغرقى وذوي الأرحام وأهل الفرض وأهل التعصيب. أن ينبغي العناية بذلك، كل العناية، الآن يعني الفرضيون نادرون، وينبغي لبعض طلبة العلم أن يتخصصوا في ذلك وأن يهتموا به، لأن الحاجة إليه ماسة وقائمة. فعلينا وفقني الله وإياكم أن نعنى به حق العناية قبل أن يفقد، وأن نعرف دقائق مسائله، وأن نهتم به كل الاهتمام وجل الاهتمام حتى قبل أن يفقد من الأرض. وكما قلت هو مادة ممتعة جدا لمن يعني اهتم بها، يعني مادة فيها يعني حتى تلذذ يعني ذهني لمن وفقه الله عز وجل للاهتمام بها. ثم إن فيها حفظا للحقوق في الوقت الذي تحكم فيه في بعض البلاد القوانين الوضعية، يعني الآن هناك حملات شرسة من قبل أعداء الإسلام ومقلديهم من المتشبهين، يقول لماذا نصف إرث المرأة على النصف من إرث الرجل؟ هم أرادوا أن يساووا المرأة بالرجل في كافة المجالات. ولعله لا يخفى على شريف علمكم الحملة الشرسة على مشروعية الاختلاط في هذه الأيام، حيث يدعون أنه مشروع وأنه ليس هناك ما يمنع منه، بل تطاول البعض والعياذ بالله وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، تطاول البعض فتوسع، قال ليس هناك ما يمنع من الاختلاط ولا من المصافحة ولا من أن تفلي الرجل المرأة الرجل ولا من الخلوة. ثم يريد أن يتدارك هذا الجاهل السفيه، يقول يعني إذا لم توجد تهمة، وهل ستنتهي التهمة، هل ستنتفي التهمة إذا خلى الرجل بالمرأة؟ ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، هذا هو نص كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهل نأخذ كلام الصادق المصدوق أم كلام الأقزام السفهاء المصطادين في الماء العكر الذين يريدون التميع والتفسخ؟ وأدهى من ذلك وأمر إذا صدر ذلك من أناس منسوبين إلى العلم أو إلى مناصب دينية، فهنا الكارثة، وهنا الطامة، وهنا المصيبة، كل المصيبة. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فلا بد أن نتنبه. الشاهد من هذا أن دعاة التغريب هذه الأيام يغمزون ويلمزون، بل إنه وصل الحال قبل أيام كما تعلمون أن امرأة تطالب بتعدد الأزواج، هذا آخر المطاف، أن يطالب النساء بتعدد الأزواج وتتهكم بدين الله. فإن كانت تعلم الحكم فلا شك في كفرها ومروقها من الدين إذا أقيمت عليها الحجة وأزيلت عنها الشبهة. ولكن هؤلاء غالبا هم منسلخون من الدين ابتداء، فتجد من يطلقون مثل هذه الشعارات لا يعرفون صلاة ولا دينا أصلا، هم مارقون ومتنكرون للدين، ولذلك يتهكمون بالدين ويطلقون ألسنتهم في التهكم بالدين. والتهكم بالدين والاستهزاء به كفر بالله سبحانه وتعالى. الثلاثة الذين كانوا أو الجماعة الذين كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، كلام لا يعد شيئا بالنسبة لما يقال هذه الأيام من التهكم، ليس كذلك؟ يعني يعتبر أمرا يسيرا، ما قالوا الدين أغلال ولا قيود، ولا قالوا الدين فيه ما فيه، ولا طالبوا بمساواة الرجل والمرأة في جميع النواحي، ولا تهكموا بالدين بطريقة، وإنما كلمة جاءت على أفواههم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. كلمات في ظاهرها سهلة لكنها كبيرة. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية والسلامة. لا تعتذروا إيش؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، التهكم بالدين والتهكم بالسنة والتهكم بقيم الإسلام. ينبغي لعلماء الإسلام أن يعني يبينوا وأن يردوا، وهم فاعلون ولله الحمد، لا سيما ونحن في دولة التوحيد وفي دولة الإسلام وفي دولة تحكيم شرع الله التي لا ترضى ولن ترضى بإذن الله تبارك وتعالى بمثل هذه بمثل هؤلاء الأقزام أن ينشروا فسادهم بين الناس. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من هذه الأمور الخطيرة من التهكم بالدين والدعوة إلى الاختلاط والدعوة إلى المصافحة والدعوة إلى المصافحة. عنوان المسافحة، المصافحة عنوان إيش؟ المسافحة. غالبا إذا حصلت المصافحة حصلت بعد المسافحة، نسأل الله العافية والسلام. بعض المقلدين الآن متشبهين بالغرب، إذا جاءه ضيف يرى أن من إكرامه أن يقدم له زوجته لتسلم لتصافحه، ويهش يدها أمامه وتضاحكه ويضاحكها وهو كالتيس الأسك، يعني يتفرج لا غيرة عنده. هذه دياثة. قال: هذه المدام تريد تسلم عليك، حتى ما يتكلم باللغة العربية، أخذ اللغات الأفرنجية. المدام تريد تسلم عليك، مسكين أنت أيها المقلد والمتشبه، من تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا من هذه الطباع، فإن طباع القرود، لا والله القرود أغير. أنا بلغني أن القرود يعني الذين يرونهم أحيانا إذا أراد قرد أن يعتدي على إناث القرود مع قرد آخر فإنه يصارعه وربما تقاتل حتى الموت. هذه هي القرود، وبني آدم ينحدرون، والمنتسبون إلى الدين الإسلامي ينحدرون فلا يغارون على دينهم. فانتبه يا عبد الله، وكن قويا في دين الله، وكن ثابتا على الثوابت، كما قال خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى لكل خير ووفقه للأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، فقد قالها: إن القافلة تسير والناعق وإيش ينعق، ولا مساومة على العقيدة ولا على الثوابت. قاله جميع حكامنا وفقهم الله، الخلف والسلف، السلف والخلف، وكذلك صدع بها علماؤنا الأفاضل. فعلينا أن نتأسى بهم في بيان الحق بدليله، والوقوف صفا واحدا ضد أعداء الإسلام وأعداء السنة الذين ما فتئوا يتهكمون بالسنة ويحاولون أن يجروا الأمة إلى الهاوية. نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يلجمهم وأن يسكتهم وأن يهديهم أو يخزيهم. نعم.
فعلم الذي قد مات نصف له اقصدي. نصف.
نعم.
إن علم الفرائض نصف الدين.
أين؟ يعني علم الفرائض يقول أهل العلم أنه نصف الدين، لأنه تترتب عليه الحقوق الكثيرة من إعطاء كل ذي حق حقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يقول الله عز وجل الأول حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات التي تتحدث عن توزيع التركات. نعم.
وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى رجل أجزه ومهدي وما كان فيه الداء من كل جسمها فبالنظر احكم للطبيب المجود.
نعم.
وينظر وجه الخود والكف عبد. نعم.
نعم. وينظر
العبد بالنسبة
لي. طيب يا أخي هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا. هل المرأة أن تتعالج لدى الطبيب؟ والجواب أنه ليس لها ذلك إن وجدت طبيبة ماهرة متمكنة في تخصصها. فإن وجدت الطبيبة المتخصصة ليس للمرأة المسلمة أن تذهب إلى من؟
رجل.
إلى الطبيب الرجل. عليها أن تبحث عن الطبيبة المتخصصة التي لها الحق في الاطلاع على الأماكن الحساسة بالنسبة للنساء في حال وجود مرض بها. أما إن لم توجد الطبيبة وأيست المرأة المسلمة من وجود طبيبة ماهرة فلها أن تذهب إلى الطبيب ولا بأس أن يعالجها ولا بأس أن يطلع على مكان المرض ولا يزيد عليه وعليه أن يحصر نظره في مكان الذي يريد أن يعالجه عليه أن يحصر نظره في ذلك ولا يتوسع ولا يتعدى لأن التعدي تجاوز للحد وعرضة للخطر. إنما عليه أن يكون نظره محصورا في المكان الذي يريد علاجه ولا يتجاوزه إلى غيره. وهذا كله بعد استنفاذ الوسع واستفراغ الجهد في البحث عن ماذا؟ عن طبيب. فإذا أيس من وجود طبيب وبذل كل ما يستطيع في ذلك فللمرأة المسلمة أن تبحث عن طبيب رجل ولا يخلو بها. هناك شروط. الشرط الأول أن لا تذهب إليه وحدها بأن يكون معها محرمها وأن لا يخلو بها. الشرط الثاني أن تكون محتشمة في كلامها مع الطبيب. والشرط الثالث أن لا يتجاوز نظره ماذا؟
موضع
المرض الذي يراد علاجه. والرابعة أن لا تجد طبيبة يمكنها الذهاب إليها. فإذا وجدت هذه الشروط فلا بأس أن يعالج الطبيب أي مرض حتى ولو في أي مكان ما دامت مضطرة إلى ذلك. وهذا من باب الضرورة ويدخل في القاعدة العامة التي لا يجوز التوسع فيها. الضرورات تبيح المحظورات أو من باب ارتكاب ماذا؟ أخف الإيش؟ الضررين. والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع في هذا. لا يجوز التوسع في هذا بل يقتصر على الضرورة. والمرض اليسير الذي يمكن علاجه دون طبيب الأولى بها ألا تذهب إلى طبيب أو تكتفي بأن يذهب محرمها إلى الطبيب ويسأله عن بعض العلاجات الناجعة للأمراض العادية التي يعني لا تحتاج إلى ليست هناك حاجة ملحة إلى أن تذهب إلى طبيب.
إن الله إليكم هل يفهم من هذا أن تعلم الطب للنساء
نعم تعلم الطب للنساء فرض كفاية، إذا تركه النساء أثمنا المؤمنات، يأثمن بترك تعلم الطب، وإذا قامت به من تكفي سقط عن الأخريات. ولذلك ينبغي للطبيبات المسلمات أن يتخصصن في كافة ليش المجالات التي تخص من النساء، وأن يجتهدن في ذلك حتى لا يحتاج نساؤنا إلى العلاج عند الرجال غير المحارم. نعم.
وينظر وجه الخود والكف عبدها، ومن لم يكن ذا إربة في المؤكد بداء وتخنيث وشيخوخة فقس، وليس من الطفل استتار لخردي.
نعم. أن يقول جواز نظر العبد المملوك إلى وجه وكفي مولاته لا بأس أن ينظر إلى ما يظهر مثل الكفين والوجه، لكن أن تتبرج بأكثر من ذلك عند المولى أو عند العبد فهذا لا يجوز. والمقصود بالعبد هو المملوك الذي ملك بطريق شرعي لا بطريق الخطف ولا بطريق الاعتداء، عندما يقيد الله أمر الجهاد ويأبى الكفار إلا الحرب، فمن أسر منهم جاز استعباده وتملكه. ولذلك يعرفه أهل العلم بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر، سببه الكفر. فللعبد المولى أن ينظر إلى وجه مولاته وإلى كفيها لا غير. وكذلك الصبيان، وإن كان الأولى أن المميز أن لا يطلع على عورات النساء، والوجه عورة في أصح أقوال أهل العلم. ما قول الشيخ ومن ليس له إربة كالشيخ الكبير ونحو ذلك؟ فالأولى البعد عن هذا حتى ولو كان ليس من ذوي الإربة. كذلك الشيوخ، فقد تحصل فتنة ويحصل شيء من يعني الميل أو الرغبة حتى ولو لم تكن متحققة، فالأولى هو البعد عن ذلك والاقتصار على ما تدعو إليه ماذا؟ الضرورة. ووجه المرأة عورة وكفاها، هذا هو الذي عليه التحقيق والذي تؤيده البراهين الشرعية من القرآن والسنة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يدرين عليهن من جلابيبهن. وقول عائشة كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذه نصوص قوية واضحة. وكان النساء يأتين لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن حتى لا يعرفهن أحد، وكنا يخرجن بمجرد سلام الإمام قبل أن يخرج من الرجال. فينبغي لنسائنا أن يتأسين بتلك النساء الطيبات الطاهرات المطهرات، وألا يتساهلن في التبرج وكشف بعض الزينة التي أصبحت فتنة، وحتى في يعني الطواف وحتى في الصلاة وحتى في المشي تأتي متعطرة متزينة وتري زينتها الناس. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرجت مستعطرة إلى الناس فإنها زانية والعياذ بالله. طبعا أنت لا تقول لها في مجال الدعوة إذا شممت عطر مع امرأة لا تقول لها يا زانية مثل ما يفعل بعض السفهاء والجهلة بأمور الدعوة، لا، تقول لها يا أختي يا بنتي الله يأمرك بكذا، ثم لا بأس أن تذكر الحديث فيما بعد. الله يأمرك بالستر وعدم الزينة وعدم التعطر ما بين الرجال، ثم اذكر الحديث بعد ذلك. أما أن تبني عليه حكما وتنادي امرأة بيا إيش يا زانية، هذا غير صحيح. لذلك الأسلوب مطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل حتى تحقق الهدف الذي تسعى من أجله. لعلنا نكتفي بهذا اليوم وننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. الفقرة الأخيرة في فقرة ما
نعم هذه وطفلتنا بين الرجال كطفلنا من نسوة وطفلتنا بين إيه نعم بداء وتقنيث وشيخوخة فقس وليس من الطفل الستار لخردي.
يعني ليس من الطفل الستار لخردي، الطفل الصغير الذي لم يبلغ التمييز، أما المميز فالأولى أن يستترن منه. نعم فضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم للمسلمين أجمعين. يقول في بلدنا الهند بعض المسلمين منا يدفن موتاهم يعني مجموعة في قبر واحد وليس بينهم تراب وليسوا محارم، هل هذا جائز؟
هذا لا ينبغي، الأولى أن يجعل بينهم حواجز إلا لضرورة، يعني في حال الحروب أو في حال تفشي بعض الأمراض، وبعض البلاد تشح فيها الأرض التي يدفن فيها، إن كانت ثمة ضرورة فلا بأس، أما إن كان في الأمر سعة فالأولى أن يجعل فواصل بين هؤلاء الموتى. ليس من قضية المحارم، لكن من جهة يعني الأولى حرمة لهم وتقديرا لهم، ولا ينبغي أن يعني يجعل الرجل يعني ملاصقا للمرأة ونحو ذلك، بل ينبغي بل حتى الرجل لا يجعل ملاصقا للرجل، الأولى دفن كل واحد بقبر خاص كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعت ضرورة مثل أيام الحروب ونحو ذلك فقد يكون الأمر فيه سعة إن شاء الله.
يقول تقدم به العمر ولم يتزوج بعد ومما ابتلي به كما يذكر، الوالد والإخوة يسبون الله عز وجل وقد نصحهم أكثر من مرة وليس له بيت ينفصل فيه عنهم، فهل له أن يساكنهم أو إلى آخره؟
نعم، ما دام وصل بهم الحال إلى سب الله ورسوله فسب الله ورسوله كفر بالله عز وجل ومروق من الدين، فاجتهد في البعد عنهم مهما كان الأمر لئلا تسمع ما يؤذيك ولا تستطيع يعني ثنيهم عن ذلك، إلا إذا وجدت أنك تؤثر فيهم أو تخفف على الأقل فابقى واعتزلهم واجتهد في البعد عنهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا، بعد أن تقدم لهم كافة أنواع النصح في أن يسلموا من جديد. أما كونك قد تقدم بك السن ولم تتزوج فأحثك على أن تجتهد في الزواج إذا وجدت إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يعصمه الله إن شاء الله تعالى به، يخفف ثورة الشهوة ويعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني عليك أن تستعين بالله ثم تصوم ما وجدت إلى ذلك سبيلا حتى تحد من يعني حرارة الشهوة وتجتهد في ذلك، لكن عليك أن تبحث عن الزوجة الصالحة في أسرع وقت ممكن، وأن تبحث عن مكان يبعدك عن هؤلاء الذين يسبون الله ورسوله، لأن سب الله ورسوله كفر ينقل عن ملة الإسلام. نعم
صلى الله عليكم شيخنا، قبل أيام كنت أبحث في ترجمة محمد بن إسحاق رحمه الله الإمام
رحمه الله
وأظن
محمد إسحاق بن خزيمة
محمد بن إسحاق
صاحب السيرة
صاحب السيرة نعم وأظن النظر عن أدلة القرآن والسنة يعني كان هشام بن عروة رحمه الله اتهم محمد بن إسحاق لأنه ذكر أنه سمع من زوجته عائشة بنت مصعب يقول هذا كذاب، كيف سمع منها؟ ورد عنه طبعا عبد الله بن نمير والبخاري بأنه قد يسمع منها من وراء حجاب، فالظاهر أن كان عادتهم لا يروا وجوها.
نعم، هذا استنباط وجيه، يعني قوله كيف يسمع وهو لم يرها، هذا دليل من على أن دليل على أن العادة عندهم أن لا يرى الرجال النساء، وتكريبه إياه ليس من باب يعني الطعن، لكن من باب استبعاد أنه سمع منها مباشرة، لأنه قد يترتب على السماع الرؤية، لكن الواقع أن الرؤية لا تترتب على ماذا؟ لا يترتب، ليس من ضرورة السماع أبدا، ليس من الضرورة الرؤية. فقد هناك راويات مثل أمهات المؤمنين، وهناك مثل بعض الصحابيات، إحدى راويات صحيح البخاري هي كريمة، ويعني هذا لا حرج فيه. الصوت الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تتكسر فيه، فإذا تكسرت تحول إلى عورة. أما الصوت العادي، الصوت العادي ليس بعورة، كان يسألها وتجيب وتسلم بالصوت ويسلم عليها الرجل بدون تغنج وبدون تكسر وبدون مصافحة وبدون، ويعني قد تكون حاضرة مع محرمها وبكامل ماذا؟ حجابها وتسترها. نعم، تفضل.
سأل الله إليكم، يقول إذا لم يوجد إلا طبيبة غير مسلمة أيهما الأولى، المسلم أم الطبيبة؟
لا، تذهب إلى الطبيبة غير المسلمة، لأن الطب ليس وقفا على المسلمين، تذهب إلى الطبيبة غير المسلمة ولا تذهب إلى الطبيب المسلم، اللهم إلا إذا يعني خشي شيء من تلك الطبيبة يعني، ولكن غالبا مهنة الطب مهنة محترمة، فنجد أن بعض الأطباء الكفار فيهم يعني دقة في هذه الأمور، وفيهم يعني التزام بآداب الطب. نعم.
يقول بأنه في حيرة من أمره، اختلف والده أو تفرقا، وهذا يأمر بخلاف أمر الآخر، ما الذي يعمله؟
هل حصل طلاق؟ تفرقا يعني حصل طلاق؟ ما أدري عن الافتراق، افترقا بطلاق أم افترقا يعني بسبب غضب؟ عليك أن تعالج الأمور وأن تجتهد في تلطيف الأجواء بينهما ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وأن تجعل بعض أقاربك تدخلون كالأعمام والأخوال والعمات والخالات والأقارب، وأنت عليك أن تمسك العصا من الوسط، لا تمل مع أبيك ولا مع أمك، تلطف معهما واجتهد في نصحهما وملاطفتهما وتوجيههما إلى الخير، وبين لهما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة وأمر الله عز وجل، وعاشرهن بالمعروف، قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف للرجال عليهن درجة ونحو ذلك، ذكر كل واحد منهما بالخوف من الله سبحانه وتعالى وبعدم تضيع الأولاد وتضيع الأسرة، وقل لهم نحن لهما بلطف نحن أمانة في عنقيكما، فلا تفرطا في هذه الأمانة، ولا تتركوا للشيطان ثغرة أن ينفذ من خلال وسوسته وجريانه منكم مجرى الدم أن ينفذ إليكما، ذكرهما بالخوف من الله عز وجل وبتقواه، بالجد والاجتهاد في الخلاص منه والبعد عنه، اجتهد في ذلك ولعل الله يسددك للتوفيق بينهما.
يسأل السائل الكريم عن الصلاة على السجادات التي فيها صورة القبة الخضراء والكعبة وما أشبه ذلك.
أولا، هذه الرسوم تشغل الناس عن الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد خلع الخميصة التي كان فيها بعض الصور وقال إنها أشغلتني آنفا عن صلاتي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها أشغلته، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ ها؟ ثم إن رسم القبة الخضراء ورسم الكعبة على السجادات من أكبر البدع والخرافات. أولا، القبة الخضراء شعار الخرافيين وليست شعارا إسلاميا، ولا يجوز أن تكون شعارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لم يبنها، ولم يبنها الصحابة، ولم يبنها عمر بن عبد العزيز، ولا من جاء بعدهم بقرون، وإنما بناها السلطان أظن عبد المجيد التركي قبل نحو 200 سنة، ولولا الفتنة لأزيلت. فإن الناس أصبح، أنا أذكر وأنا صغير بعض الأولاد الصغار يحلف بها، يقول والقبة الخضراء، هذا شرك بالله عز وجل. وكذلك رسم الكعبة على السجادات. ولذلك لما أفتى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بتحريم هذه الرسوم، بادر أحد أصحاب المصانع وأظنه السبيعي الذي يصنع السجاد، بادر جزاه الله خيرا إلى إلغاء تلك الرسوم ويعني إنتاج سجادات ليس فيهن ماذا؟ رسوم. فالواجب البعد عن هذه الرسوم لأنها من البدع والخرافات، ولأنها تشغل من؟ المصلي عن صلاته. يضاف إلى هذا أن تخصيص الصلاة على السجادة من حيث هو لا يظنن أحد أنه سنة، والبعض قد يفرشها حتى على المكان المفروش، لكن قد يحتاج إليها المرء في الأماكن غير المفروشة نظرا لوجود حر أو قر أو غبار أو مياه أو نحو ذلك، وقد يحتاج إليها أحيانا في على بعض الفرش الذي فيه بعض الزغب الذي قد يؤذي الصدر من الناس الذين عندهم حساسية أو ربو في الصدر، هذا قد يحتاج إليها، لكن يجب أن تكون بدون رسمات وبدون تصاوير وبدون أي شيء يلفت النظر، بل تجعل عادية بدون رسوم. نعم.
تسأل السائلة الكريمة تقول أنا مستقيم على دين الله،
هي ماذا؟
سائلة تسأل تقول أنا مستقيم على دين الله وليس لي هنا محرم، ظهر عندنا هنا،
ينبغي أن تقول أرجو أن أكون مستقيمة على طاعة الله، لأن تزكية النفس لا تنبغي، صح الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت، لكن كون الشخص يقول أنا مستقيم يعني هذا محل نظر. الأولى أن تقول أرجو الله أن نكون على الجادة، أن نكون على استقامة ونحو ذلك. أما جلوسها بدون محرم لا ينبغي لها، حتى ولو تعود إلى بلدها إن كانت من غير المملكة، وإن كانت من الداخل عليها أن تعود إلى مدينتها. وإن كانت يعني سبحان الله في أسوأ الأحوال يعني أنها لا محرم لها البتة، عليها أن تبحث عن زوج صالح ولو على ضرة أو ضرات، لأن مما عطل النساء رفضهن للتعدد ووقوعهن تحت الخطر، ومما أغرب ذلك بعض المسرحيات والتمثيليات التي فيها قلة حياء وتهكم بدين الله سبحانه وتعالى، مثل حكاية طاش مطاش وغيرها من المصائب التي ابتلي بها المسلمون. فينبغي للمسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن ذلك، وعليها إن كانت صالحة للزواج أن تجتهد وتوصي من تعرف من أهل الخير، أو تسجل في الجمعية الخيرية، مسألة الزواج التي يقوم عليها فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي وفقه الله، تسجل في المكتب لعلها توفق لزوج صالح يرعاها ويقوم على شؤونها.
نذرت فقالت إن حصل لي هذا الأمر أصوم رجبا وشعبان مع رمضان، والآن كبرت سني ولا أستطيع الصوم، ماذا علي؟
تخصيص صوم رجب وشعبان أخشى أن يكون مبنيا على بعض الأحاديث الواهية التي تحث على صوم رجب، أما صوم أكثر شعبان فهو سنة، أما إفراد رجب فهو بدعة. لكن إن كانت غير قادرة وقد نذرت ذلك فيبقى في ذمتها حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا، ولا بأس أن يقضي عنها أقاربها في حال وفاتها. نعم.
يقول كثر الجهل بين النساء فيما يتعلق بالعدة والعبادة العبادات، ماذا ما هي نصيحة؟
كيف ما يعني جدل حول أي عبادات وحول أي عدة؟ هذا يحتاج إلى استفصال.
من لا تعرف عدتها.
الكلام عن العدد واسع، والعدة عدتان، عدة الطلاق وعدة الوفاة. فعدة الطلاق هي 3 حيض بالنسبة، 3 حيضات بالنسبة لذوات القروء، أي النساء اللاتي يحضن، عدتهن 3 قروء تبدأ بالحيضة على الصحيح.
أحسن الله إليكم شيخنا، وكأنه يريد يقصد عزوف النساء عن التعلم الشرعي في هذا المجال. نعم.
لكن العدة عندما ذكرت العدة
من لا طيب. تعلم عدة
إذا كانت من ذوات الحيض، إذا كانت ليست من ذوات الحيض فعدتهن 3 أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كما ثبت ذلك من حديث سبيعة رضي الله عنها. وكذلك وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت غير ذات حمل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل ولو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد ولو بعد ساعة أو لحظات، كذلك المطلقة ولو بعد لحظات عدتها وضع ماذا؟ وضع الحمل. أما التقصير في جانب العبادة والجهل بأمور العبادة فليس لدى أحد عذر هذه الأيام، العلم موجود لمن أراده ومن توجه إليه، لكن الناس معرضون، والإعراض عن العلم في غاية الخطورة، الإعراض عن العلم في غاية من الخطورة. فيجب على المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله عز وجل، وعلى الأقل العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم القدر الذي تصح به ماذا؟ عبادته، فيعرف التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والحلال من الحرام، يعني لا بد أن يعرف هذا القدر، وإلا ف فإنه آثم في ذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد، استودعكم الله.